ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه أما بعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام عنوان لقاء اليوم اليد العليا ونستأذن مقامكم في أننا سنرجئ قبول أسئلتكم حتى نفرق قليلا من ثنايا البرنامج وعنوان الحلقة التي نحن بصدد وشرف الحديث عنها اليد العليا عنوان مقتبس مجزوء من حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أن صحابيا جليلا اسمه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سألت النبي عليه السلام فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني قبل أن نتم الحديث نعلم من حكيم هذا حكيم أحد أشراف قريش في الجاهلية ولد قبل عام الفيل ب13 عاما تدرك من هذا العرض أن هذا الصحابي الجليل أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب13 عاما اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الأولى رضوان الله تعالى عليها خديجة بنت خويلد تصبح عمة له فهو ابن أخيها يقولون فيما يرون من أخبار وآثار أن حكيما هذا ولد في جوف الكعبة قريش عنيت أعظم الاعتناء بالكعبة رغم أنها كانت تبني الأصنام حولها لكنها كانت تعظم البيت من وجه آخر وكان فيهم أنفة فجعلوا للبيت بابا واحدا حتى يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء ممن كان يؤذن لهم بدخول الكعبة أشراف وسادات قريش منهم حزام ابن خويلد وأهل بيته فدخلت أم حكيم البيت أي الكعبة جوف الكعبة وكانت حاملا بحكيم هذا فأنجبت حكيمة فولد في جوف الكعبة لعل هذا فعل خير له بأن أمنا ما سيلحقه في مستقبل أيامه إن طال به عمر وقد وقع ذلك وكان حكيم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان من عقلاء قريش إلا أن الله عز وجل لم يكتب له أن يكون من السابقين الأولين إلى الإسلام رغم أنه كان رجلا عاقلا لكن لما كان عام فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يروى أنه قبل أن يدخلها كان عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه أن 4 من عقلاء قريش سيؤمنون وسماهم منهم سهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وعتاب بن أسيد هؤلاء وقع عليهم صدق ما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا إذن تأخر إسلام حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان من عقلاء الرجال كما بينا لما أسلم هاجر إلى المدينة فلما هاجر إلى المدينة حيث المجتمع النبوي المدني الذي أسس قبل ذلك ب10 سنين فأنفس الأنصار أوسا وخزرجا لم تكن أنفس غيرهم ممن تأخر دخولهم بالإسلام وهؤلاء أي الأوس والخزرج الله عز وجل زكاهم في القرآن بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حكيم لما دخل الإسلام ما زال لما بعد لم يروى بما في الإسلام من تعاليم جمة ولم يعني يرتوي حقا من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس طاهرة زكية قطعا يقينا تؤثر في من حولها فهو يقول الآن سألت النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فالنبي يمهد عليه الصلاة والسلام لموعظة يريد أن يلقيها إلى حكيم لكنه لم يؤثر عليه الصلاة والسلام أن يقولها ابتداء حتى لا يظنن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه وأرشده حتى يمنعه
وإنما أعطاه المرة بعد المرة حتى يبين له أن الغاية أن يهديه، وإلا ليس عاجزا عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه من الغنائم أن يعطي حكيما ولا غيره. فيقول سألته فأعطاني 3 مرات، ثم قال لي الآن أصبحت الموعظة لها طريقة إلى القلب. الإنسان إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يعظ، إذا أراد أن يرشد، فليجعل لنفسه طريقا ممهدا لقبول نصحه، لقبول نصحه، لقبول وعظه، لقبول إرشاده، حتى يفقه من ترشده، من تعظه أنك تريد أن تنجيه، تريد أن تنقذه، تريد أن تهديه، لا تريد أن تتعالى عليه برشدك. الإنسان مهما كان خطأه، مهما كانت معصيته، مهما كانت جهله، يأبى يأنف أن يأتي أحد أمام الناس على ملأ فيعنفه وكأنه يريد أن يرشده. وبعض من الناس قبل أن يرشدك ويشعرك بأنك على خطأ عظيم وبأنك اقترفت أمرا على ملأ، وهذا جبلة النفوس تأبى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطى حكيما مرات 3 قال له يا حكيم، هذا حرف نداء، يا حكيم، يا حرف نداء، وحكيم اسمه نوع من التحبب للوصول إلى قلبه. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، المال مذكر، ونبي صلى الله عليه وسلم قال خضرة حلوة وكلاهما مؤنث، لأن كأن المراد الحديث عن الدنيا، وما المال إلا أعظم ما يطلبه الإنسان من الدنيا. والله عز وجل أخبرنا في كتابه العظيم أن النفوس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال. وقال جل ذكره قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فمحكمات القرآن شواهد قواطع على أن النفس البشرية تحب المال، بل تحب الزيادة، تحب أن تزداد مما أوتيت. ولهذا آدم عليه السلام رغم أن الجنة كلها أذن الله له فيها إلا أن شجرة واحدة أحب أن تكون زائدة على ما أعطي، كان الأكل منها سببا في خروجه من الجنة. ولذلك قال العلماء إن الحرص أصل من أصول الخطايا، إن الحرص أصل من أصول الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم هنا يا حكيم إن المال خضرة حلوة. الخضرة ماذا يقابلها؟ يقابلها اليابس. والحلو ماذا يقابله؟ يقابله المر. فالنفس تأنف من اليابس لأنه دلالة موت، دلالة فناء، وتأنف من المر لأن الأنفس لا تستسيغه. يقابله ما كان مخضرا، ما كان محلوى. فلهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إذا أقبلت بأنها خضرة حلوة، قال إن المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الغاية من جمع المال أن يكون هناك منفعة منه، ليس الغاية عقلا من جمع المال أن يبقى في موطنه، أن يبقى في أماكنه، أن يبقى في صناديقه. لكن إذا كان المال ينفع صاحبه دل ذلك على أن الرجل بورك له في المال. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أخذه أي المال بسخاوة نفس، بانشراح نفس، لم يتعلق به، إن جاء قبله وإن لم يأتي لا تتعلق نفسه به، لا يسأل الناس بإلحاح ولا يطلب ما ليس له. ومن أخذه بإشراف نفس، بهلع، بتطلع، وكأنه لو رد يصيبه من الحزن والكدر ما يصيبه، قال عليه الصلاة والسلام لم يبارك له فيه. ثم قرب المعنى لذلك الصحابي فقال فكان كالذي يأكل ولا يشبع. قد يقول الإنسان بادي الرأي إن هذا المثل مطروق بمعنى أن كل الناس يتمثل به، وهذا حق، لكن عندما تريد أن تنقذ أحدا ليس المقصود أن تبين له سموك في بلاغتك في بيانك، وإنما المريد أن تقرب، وإنما المراد أن تقرب المعنى له. وكلما كان المعنى واضحا جليا قريبا والمثل صادقا لا يكاد يجهله أحد، كان الناس أحظى من أن يفقهوا منك كلامك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والله عز وجل ضرب مثلا بالذباب لأن الذباب البعوض لا يكاد يجهله أحد، كل الناس تعرفه. فضرب الأمثال بالسيل، بالنجوم، بالشجر، بالدواب، هذا مما تعرفه العيون، تراه الأنفس، لا يكاد يجحد رؤياه أحد، يعرفه الحاضر والبات، الصغير والكبير. فيكون المثال حقا معينا على فهم المراد. فقال عليه الصلاة والسلام كالذي يأكل ولا يشبع. إذا كان الإنسان كلما أكل لم يشبع دل ذلك على ماذا؟ دل على علة، على سقم، على شيء خفي، علة به منعته من أن يشبع. كذلك الأنفس عياذا بالله إذا كان بها علة، بها مرض، معنوي، مرض معنوي لم يكن ترتوي من هذا المال. وفي الحديث ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. إذا الإنسان اعتاد عياذا بالله أن يسأل لحاجة ولغير حاجة، ويلح ويصر في الإلحاح ويطلب من هذا ويطلب من هذا، فهذا مهما أوتي لن يصل يوما من الدهر إلى أن يكتفي ويقتنع ولا يسأل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. يمكن تقسيم الأيادي بهذا الاعتبار إلى أقسام أربعة، إلى أقسام أربعة. اليد العليا المذكورة في الحديث المثني عليها هنا اليد التي تعطي، اليد التي تنفق وتعطي. أدنى منها درجة اليد التي ذات عفاف لا تقبل لا تأخذ. اليد الثالثة اليد التي تأخذ من غير سؤال، تأخذ إذا أعطيت، تأخذ من غير سؤال. اليد الرابعة التي تأخذ بسؤال. وأدنى الأيادي الخامسة من تأخذ بسؤال وهي غير محتاجة، من تأخذ بسؤال وهي غير محتاجة. فهذه أدنى الأيادي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اليد العليا خير من اليد السفلى. ولبعض أهل العلم آراء أخرى في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، لكننا قربنا لك ما يغلب على الظن أنه أرجح الأقوال في فهم المعنى. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، هو يقابل شخصا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلم لحكيم بن حزام كان حكيم يومها في الستين من العمر، بل أكثر من الستين. إذن صعب جدا نفس بلغت هذا المرحلة من العمر أن ترجع عن طبائعها، لكن متى ترجع؟ إذا كان هناك يقين بمن تحدثه. لما كان هناك يقين من حكيم بن حزام بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رسالته وجليل ما يوحى إليه، قال والذي بعثك بالحق. الآن انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكيم، جئنا في كلام حكيم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، القسم نفسه يدل على أن حكيما يريد أن يقول شيئا يبين قناعته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أبين نقصي ولا أسأل أحدا بعدك، يعني بعد هذا الكلم بعد هذا التوجيه الذي سمعته منك لن أقبل أن أسأل أحدا شيئا من الدنيا حتى أفارقها، أي حتى الموت. هذا وعد، عهد قطعه حكيم على نفسه. والأحرار العقلاء إذا عاهدوا يفون بوعدهم، فكيف بمن يعاهد نبي الأمة ورأس الملة صلوات الله وسلامه عليه. إذن النفس البشرية مهما بلغ فيها من طبع يمكن أن تهذب بالقرآن، يمكن أن تهذب بالسنة. الإنسان مهما كانت قناعاته وما كانت ثقافته، إذا تبين له الحق وأنه من عند الله وجب أن يرجع إليه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما ولاه القضاء، قال له فإن ذكر لك الحق بعد أن كتبت فيه شيئا من الباطل، معنى الكلم، فهديت فيه لرشدك، فارجع إلى الحق فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى. ما نجتزه ما نقتبسه من شاهد هنا هو بيان أن النفوس البشرية يمكن أن تتحول عن طباعها التي غير انطباعها غير المحمودة إلى الطباع المحمودة إذا أذعنت لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لحكيم أن يبقى، فجاءت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاءت خلافة الصديق أراد أن يعطي حكيما مما يعطي منه المسلمين من الفيء، لكن حكيما أبى، بقي على العهد. مات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أوصى بالخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تولى عمر الخلافة، جاءه الفيء، أعطى حكيما، أبى حكيم أن يأخذ. لما أبى حكيم أن يأخذ براءة للذمة، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس وقال يا معشر المسلمين أشهدكم أنني أعطيت حكيما من الفيء فأبى. كأن عمر يريد أن يخلص إلى أن تبرأ ذمته من وجه، وعلى أن يلح على حكيم أن يقبل منه عطيته. لكن حكيما بقي على العهد الذي قطعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ شيء. قال الرواه: وكذلك فعل حكيم مع عثمان ومع علي ومع معاوية. عمر حكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتوفي في خلافة معاوية. بعد هذا التطواف ماذا نصل؟ هو لم يأخذ من أحد شيئا، فبارك الله له عز وجل في ماله. قال الرواة: فكان حكيم عندما مات من أكثر قريش مالا، من أكثر قريش مالا، هذا وهو لم يأخذ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بارك له في وعد قطعه على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا أيها المباركون، أن المال فتنة، وأي فتنة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي في المال. وقد دفع الكثير عياذا بالله إلى الرشوة وإلى السرقة وإلى الاختلاس وإلى السلب وإلى غصب الناس أموالهم وإلى الكذب والأيمان الكاذبة في البيع والشراء، كل ذلك طلب للمال. وفي خاتمة المطاف: لن يأتيك إلا ما كتب لك، لن يأتيك إلا ما كتب لك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شرع لنا الإسلام أن نأخذ بالأسباب، لكن لابد أن تكون هذه الأسباب أسبابا مشروعة توصل إلى مال طيب لينجم عنه إنفاق طيب فيبارك الله عز وجل فيه. لكن إن كانت تلكم الأسباب الطرائق التي نجمع بها المال طرائق حرمها الشرع، فلا سبيل إلى أن يطيب الجسد ولا تطيب الروح ولا يطيب الإنفاق. نميل معكم إلى فاصل ثم نعود إلى ما نحن فيه من خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله، بعد أن من الله علينا بما أمليناه من حديث حكيم بن حزام، نعود لاستقبال أسئلتكم. الأخ أبا محمد من مصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتوجه بتحية فضيلة الشيخ والجماعة القائمة على البرنامج.
حياك الله.
أرجو أن يتسع فضلكم لي وأن تعطونا الوقت الكافي ولا تطول عليكم في الأسئلة. في البداية أتقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لكل من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وسيدي صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان في أحد دبي حفظه الله ورعاه. فكل عام وأنتم بخير. وأقول لهم أنا داخل على الله، السلام عليكم. أنا رجل أعمال،
أعطينا الأخ أبو محمد من العين أو صالح من
السلام عليكم.
أبو محمد،
أبو أحمد،
أبو أحمد من العين.
أنا من العين.
تفضل حياك الله.
في عندي أبن زراعة ليس معاجة ينضعهم شو على المختار
على مهلك يا أبا محمد. أبا أحمد
عندي أبن، أبن
عندك إبل؟
300.
اي نعم.
ويطع عليه علينا في شيء ما قسم حد صباب وشيء حد رجله.
والله الصوت غير واضح لدي.
تفضل. الصوت، الصوت مش واضح.
عندك ابل؟ ما السؤال؟
عندي ابل 300 ناقه. ابل
تتكلم عن زكاتها؟
اي نعم.
اي
والابل ما تعوض يقطع من الابل على اللفه.
اخي السؤال ما هو طيب. لا
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا عندي معجيه وعندي الراعي من شده الحر يفطر، يعني انت عارف الاجواء هذه، فما احكم لنا.
سأجيبك ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
بالنسبه للسؤال الاول تكلم عن الابل، الابل مال زكوي باتفاق العلماء فيه ان الزكاه الابل بهيمه الانعام، الابل والبقر والغنم كلها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة ترعى. وأما الأخ أبو أحمد الذي من العين قال لديه راع يفطر، هذا فيه توضيح مهم جدا. أحيانا إما أن يكون صاحب المال صاحب الغنم شق على هذا الراعي وهدده بقطع عيشه وأغلظ له في التهديد وألزمه أن يرعى في مثل هذه الأجواء الحارة فترة أطول وأكثر ولم يرقب الله عز وجل فيه، فيكون الإثم هنا قائما على صاحب المال إذا هدده بنقل كفالته أو برده إلى بلده أو بقطع عيشه أو ما أشبه ذلك، وليس هذا مصوغا له كذلك أن يفطر. الحالة الثانية أن لا يكون ذلك من أن لا يكون من هذا شيء، وإنما هذا الراعي إنما يجعل من الرعي سبيلا وطريقة إلى التعذر بها حتى يترك الصيام، فهو مدخول من نفسه من ضعف في عزمه. وقد بينا في لقاء سابق أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. فإن كان هذا الرجل الراعي يفطر بلا سبب أنت مقتنع به، فمن خان الله في ما ائتمنه عليه من الصيام أولى أن يخونك فيما ائتمنته عليه من الأغنام. نعم، الأخ عبد الرحمن من السويد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مبروك يا شيخ، عليكم
علينا وعليكم، حياكم الله.
شيخ احنا في السويد نصوم 20 ساعة، الفجر عندنا الساعة 2 صباحا والمغرب الساعة 5 وبعد العدد 10 و 5 دقائق ليلة. فاختلفوا الآراء، ايش بقول لك صوم على السعودية وايش بقول لك صوم عادي، مش عارفين احنا نتبع مين.
هل يا شيخ عبد الرحمن هل يوجد مجلس فتوى رسمي في السويد إسلامي؟
والله يوجد يا شيخ، رابطة إسلامية، رابطة إسلامية في ستوكهولم قالت لك لا نصوم كالمعتاد مثل ما تفضل الشيخ العريفي، لكن إخواننا المصريين مسجد آخر رابطة إسلامية جابوا فتوى من الأزهر يفطروا الساعة 7 و7 دقائق مع توقيت أم الكفرة.
قلت له يعني سأجيبك إن شاء الله فيما يتبين لي بإذن الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
من أبو ظبي، من الأخت ندى من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
رمضان كريم، عاد عليك بالخير إن شاء الله. أنا عندي مشكلة يا شيخنا، أنا كل ما أجي أصلي بتلخبط كتير وعندي شك كتير، يعني ما عارف إيش أسوي.
أبشر يا أخت ندى.
شكرا، حياك الله.
طيب نأتي لسؤال الأخ عبد الرحمن من السويد، قال إنهم يصومون 20 ساعة. هو من حيث التصور العقلي فيه من المشقة ما فيه، إذ أنه ليست القضية في طول النهار، قد يأتي الإنسان يعني يستطيعون أن يصوموا 20 ساعة، لكن الإشكال أنه لم يبقى لهم شيء من الليل يتقوون فيه على فطر اليوم الثاني. يعني هذا موضع الإشكال بحق، ولو كان يصوم يوم واحد انتهت القضية، يعني يواصل الإنسان 20 ساعة، لكنه المشكلة لا يجد بعد ذلك إلا 4 ساعات. هذه 4 ساعات مطالب فيها بصلاة المغرب، مطالب فيها بصلاة العشاء، ومطالب فيها بصلاة الفجر، هذه كفروض، مطالب فيها بصلاة التراويح ندبا، مطالب فيها بعد ذلك بأن يطعم ويسقى. وهذا فيه شيء من المشقة ظاهر، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقابله ماذا؟ يقابله آية صريحة: ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن هذه الآية كذلك يقابلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الدجال وسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن اليوم الذي يطول، قال اقدر له قدره، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر مع أن الشمس طالعة، لأن القول عليه الصلاة والسلام يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع معناه واضح أن الشمس لا تغيب لمدة عام، وإلا ما يعني يسمى يوم ثاني، لكن لما قال يوم كسنة فمعنى ذلك أن الشمس تبقى في الأفق مدة عام لا تغيب إلا بعد عام، وقال يوم كشهر معنى ذلك أن الشمس تبقى في الأفق لا تغيب إلا بعد شهر، وقال يوم كأسبوع معنى ذلك أن الشمس لا تبقى في الأفق ولا تغيب إلا بعد أسبوع. ومعلوم أنه هذا اليوم الذي فيه السنة الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم كسنة أيام الدجال، معلوم أنه سيوافق رمضان، لأن رمضان لن يخرج عن السنة، فالناس يومئذ سيصومون بالتقدير، سيصومون بالتقدير. هل نحمل هذا على ما فيه بعض إخواننا في تلك الدول التي يصل فيها النهار إلى 20 ساعة؟ القول بهذا قول قوي جدا، قول قوي جدا محتمل، لكن إلى ماذا نحيلهم إذا قلنا لهم لا تصوموا على ظهور الشمس وغيابها، شروق الشمس وغيابها في السويد، لابد أن أضع بديلا. البديل هل يعني نحيلهم إلى أقرب بلد هم فيه؟ غالبا البلدان القريبة منهم لا تبعد كثيرا عنهم. يقول الأخ السائل على ذمته أنهم أحيلوا إلى مكة، وهذا له وجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. فالقول بإحالتهم إلى أنهم يقتدوا بالصيام في مكة المكرمة قول له وجه من القوة، له وجه من القوة كبير. ولا أظن إن شاء الله تعالى أن من أخذ بهذا، إذا كان هناك جهة شرعية في البلد نفسه أفتت بهذا، إذا أخذوا بهذا لا أظن أن هناك تثريب عليهم إذا أخذنا بعموم هذه الأمور. والعلم عند الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شهر عليكم بارك.
علينا وعليكم يا أخي.
يطول عمرك. بغيت أسألك الله يطول عمرك بخصوص زكاة المكتب العقار.
مكتب العقار؟ نعم. زكاة الأراضي يعني.
إيه مكتب عقار طبعا أأجر شقق وأراضي تعرض عندي وأبيعها وكذا، بسأل عن زكاته يعني.
أي عندما تحصد مالا تضعه في حسابك في البنك صحيح؟
لا ما في حساب يا شيخ، طبعا ثلاث أقوام في المكتب، لكن الناس طبعا ما تقدر تضبط الحسبة بالضبط كم يعني دخلنا في المكتب، فأحيانا يكون مثلا في مستأجرين حق تجديد العقد أحيانا يعطونك وأحيانا ما يعطونك، أحيانا تكون مثلا في السنة هذه في بيعة بيعتين وأحيانا ما يكون في بيعة.
لا علاقة لنا نحن هل يوجد بيع أو يوجد بيع، المال الذي تحصل من بيع أو أجار أين تضعه؟
أحيانا يقسم بين.
أحيانا ماذا؟
يقسم بين يعني الناس ثلاث الشراكة.
طيب قسمتموه ما نصيبك منه أين تضعه؟
الأخطأ أصرف عليه مصارف حياة.
مصارف حياة ما بقي منه ما وضعته في الحساب وحال عليه الحول، هذا الذي فيه الزكاة.
وإذا كان ما يقعد في الحساب،
إذا كان صرفته في أشياء أخرى فهو مفقود، وإنما الزكاة في المال النامي الثابت، ثابتا الذي يرجى أن ينمى، هذا الذي فيه الزكاة. لكن إذا صرفته هو أصبح في غير ملكك، فكيف يكون فيه زكاة ما دام قد خرج من يدك؟ واضح الآن؟
جزاك الله خير.
الأخ علاء من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير شيخ.
اللهم آمين.
أحببتك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
الله يسلمك. شيخ أنا عندي ثلاث قطع أراضي وشاريهم من فترة، وقبل صراحة كنت أطلع الزكاة على حسب قيمتهم، فسمعت أنه لا تجب الزكاة على هذه الأراضي اللي أنا شاريها، فأرجو توضيح هذه المسألة.
أبشر يا أخي. أنت تبيع وتشتري في الأراضي؟
لا ما أبيع أشتري، أنا موظف حكومة بس عندي فلوس الأخرة أشتري فيها أراضي، عسى ولعل يعني أبني منها أو أجمعها حتى أبني هذه هذا الخرب.
نعم واضح السؤال. أبشر. الأخ أبو يارا من أستراليا.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم.
ويعلم الله أنت رفيق دربي في غربتي.
الله يرفع خطرك ويغفر لما لا تعلم.
اللهم أمين. عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، في مسجد من المساجد شيخ ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمسح وجهه بالقرآن أو يمسح وجهه بالقرآن. السؤال الثاني، إن السمع والبصر والفؤاد كان أولئك عنه مسؤولان.
كل أولئك.
السؤال الثالث، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهذا جزء من رسالتي وأتمنى أن يحصل على رقم جوالك الشيخ صالح.
أبشر.
الله يكرمك الجنة ورحمة والديك.
أنت تريد تفسير الآيتين، إن السمع والبصر وجعلناكم شعوبا وقبائل.
نعم. والسؤال اللي هو انه سمعت شيخي انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
نعم واضح السؤال.
الله يكرمك الجنه ويرفع من قدرك في الدنيا وفي الاخره.
اللهم امين. حياك الله. الاخ حمد من ابي ظبي. من ابو ظبي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ بس استفسر عن اذا ياك مولود ومن بعد ساعتين مات. العقيقه له ذبيحتين، متى انزل عليه العقيقه؟
نعم.
أو ما عليه حقيقة.
أبشر يا أخ حمد أبشر. أنت تتكلم عن نفسك؟
نعم.
أسأل الله أن يعوضك خيرا. ومثل هذا ليس له عقيقة، لأن العقيقة شكر، وما دام قد مات بعد ساعتين فإنما يلزمك الصبر.
الحمد لله. بس شيخ عندي سؤال ثاني، كلمة جمعة مباركة،
الأمر واسع، نسأل الله أن يبارك لنا في الجمعة وفي غيرها.
آمين. مشكور يا شيخ.
عبد العزيز من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بالشيخ رحمة المغامسي،
حياكم الله
وحبك الله يا شيخ. حب الله.
حبك الله.
شيخ أريد أن أسألك على فضل، ما الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها أم صلاتها في المسجد، وخاصة التراويح؟
نعم، في سؤال آخر يا خبر عزيز.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك يا
غالي. بارك الله خير. السلام عليكم.
محمد من رأس الخيمة.
أيوة السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام، حياك الله.
هل يجوز الأم تعطي زكاة لولدها؟
نعم.
إعطاء الزكاة من الأم للابن.
نعم.
هل جائز؟ وأيضا من شو اسمه، من الأخت لأخواتها؟
غيرها؟
لا، شكرا جزيلا. نعم. أكرمك الله شيخ. نعم.
الأخت نهلة من نعم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بنسأل الشيخ صالح، دكتور صالح.
معك يا أختي، تفضل.
دكتور صالح، أنا بالنسبة لي جتني الدورة، يعني على أساس إنها مادة قوية، قعدت أنا بعدة يعني تجيني الدورة تنزفول يعني، فما عادش عرفت أنا نصلي ولا نصيم، فجتني مادة قوية هذه وبعدين انقطعت لها يومين، يوم ثلاث يوم ما في شيء. فأنا سؤالي يعني، هل أنا توا طبعا نصيم ونصلي عادي، والله يعني نفطر
واضح واضح
عن ما تنزل يعني.
واضح يا أختنا،
فضروا جاوبني لأني نادي بنصيم، عرفت بنصيم ونصلي، لأن ما عادش عرفت.
أبشر أبشر يا أختنا، أبشر. بقي شيء من الأسئلة؟ طيب، نميل إلى فاصل قبل أن نجيب على أسئلتكم، وإن شاء الله تعالى بعد العودة منه يعين الله على الإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، هذا عودا على بدء، ونبدأ بإجابة أسئلتكم. الأخ علاء من دبي قال إن لديه ثلاث قطع أراضي ويسأل هل تجب فيها الزكاة. الأرض من حيث كونها أرض ليست مالا زكويا، لكن الإنسان إذا اشتراها بنية الاتجار فيها دخلت في كونها من عروض التجارة، وإذا دخلت في كونها من عروض التجارة تجب فيها الزكاة. والزكاة في عروض التجارة على ضربين، تجارة متربصة وتجارة مديرة. التجارة المديرة أمثال ما يعرف بالبقالات، فهذا البيع والشراء فيها بصورة يومية، فأمثال هذه الأحوال تقوم في نهاية العام، ثم يزكي صاحبها، يزكيها بمقدار تقويمها له. فمثلا بقالة ما في طريق ما قومت بمئتي ألف درهم، فيزكيها ربع العشر، هذه تجارة مديرة. ربنا يقول إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. وأما التجارة المتربصة فهي الأموال العينية الثابتة مثل الأراضي، فهذه لا تحصل يوميا، إنما تحصل تباع بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد ثلاثة أعوام. فهذه إذا اشتراها الإنسان بنية التجارة فليس له أن يزكيها إلا إذا باعها، فإذا باعها زكاها لسنة واحدة خلت، زكاها لسنة واحدة خلت. فنقول للأخ علاء، أنت أعلم بنيتك، لديك ثلاث قطع أراضي، فإن كنت اشتريتها للاقتناء لم يدر بخلدك يوما أنك تبيع وتشتري وتستثمر فيها، فحتى لو بعتها ليس عليك زكاة فيها. أما إن كنت قد اشتريتها هذه الثلاث القطع ترقب فيها أن ترتفع أسواق العقار وأن يرتفع سعر الأراضي ثم بعتها وقد حال عليك الحول من شرائك إياها، فإنك تزكي كل قطعة منها لسنة واحدة خلت. فإن كنت قصدت أن إحداهن للاقتناء والأخرتان الباقيتان للتجارة تزكي الباقيتين دون الأولى، وأرجو أن يكون الجواب قد اتضح لك. الأخ أبو يارا من أستراليا يشكر أولا على محبته، قوله أن شيخا يذكر أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمسح وجهه بالقرآن، لم أسمع بهذا من قبل ولا أحفظه ولا أعلمه ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل هذا، لكن قد يكون الشيخ قد وقف على شيء ذو سند صحيح، هذا يعني ليس علمنا بالعدم، ليس عدم علمنا علم أو علما بالعدم، لكن مع ذلك نقول إنه بعيد جدا أن يكون هذا قد وقع، إلا أن يأتي ذلكم الشيخ بدليل بين ظاهر، فمن يحفظ حج على من لم يحفظ، ومقام علي في الدين معروف. قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا جاء في ثنايا سورة الإسراء من الأوامر والنواهي العظام التي تضمنتها تلك السورة. الإنسان مطالب بأن يتقي الله عز وجل في سمعه، وأن يتقي الله عز وجل في بصره، وأن يتقي الله عز وجل في قلبه، والقلب محل الخشية، محل التعظيم لله جل وعلا. فإن رزق العبد خشية لله اتقى الله عز وجل في باقي جوارحه، اتقى الله عز وجل في سمعه، واتقى الله عز وجل في بصره. فليعلم كل أحد أن هذه الجوارح التي نناظر عنها اليوم في الدنيا ستكون شاهدة على أصحابها ممن لم يتق الله عز وجل في الآخرة. والإنسان إذا مات وصعدت روحه إلى السماء يكون البصر أول تلك الجوارح تعلقا بالروح. فإذا قام الأشهاد وحشر العباد جاء أهل الكفر والنفاق والفجور، فيقول أحدهم لربه لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على لسانه فلا يتكلم فتنطق جوارحه. وقد قال الله عز وجل أنهم يسألون يومئذ جوارحهم فتجيبهم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويكون الفخذ أول ما ينطق ثم الكف، فيكون فخذ الإنسان ثم كفه أول ما ينطق منه شاهدة عليه بما كان منه في الدنيا. فالإنسان بهذا يتقي الله عز وجل في سمعه، يتقي الله عز وجل في بصره، يتقي الله في غدوه ورواحه، يعرف لهذا الشهر العظيم حرمته وجلالته، ويتقي الله فيه ولا ينتهك تلك الحرمة العظيمة لهذا الشهر. قال ربنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الآية أصل في التسامح ما بين الناس، أصل في التسامح ما بين الناس. الناس قد لا يقتنع زيد بدين عمرو ولا يقتنع عمرو بدين زيد، لكن ذلك لا يمنع من التعايش بينهم. وهذا قد حصل في المجتمع النبوي في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه السلام كما تعلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، معنى ذلك أن ذلكم اليهودي كان يعيش مستقرا في المدينة، ولو كان ذلكم اليهودي يؤذى ويضيق عليه في المدينة لما أقام فيها وتاجر فيها. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر الهجرة الأولى، جعفر بن أبي طالب ومن معه من الركب الميمون، وكانوا أكثر من 80 رجلا وامرأة، عاشوا في كنف النصارى، في كنف أنجشة، في كنف النجاشي، في كنف أصمحة، ومع ذلك لو قدر أن هؤلاء 80 كانوا يشغبون على أنفسهم ويعاندون أهل تلكم الديار وينغصون عليهم حياتهم لما قبل أصمحة أمراءه ووزراءه وجنده وجيشه أن يبقى جعفر ومن معه. لكن حسن المعاملة من جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمن كانوا يفيئون إليهم من النصارى في تلك البلاد في الحبشة هم الذي جعلهم يقيمون قرابة 7 سنين أو أكثر أقاموها في أرض الحبشة، لأن جعفر رضي الله عنه وأرضاه وأهل الهجرة إلى الحبشة لم يقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا عام خيبر في العام 7، وهم قد هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالخلق الكريم الذي كان عليه جعفر وأصحابه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في التعامل مع الناس هو الذي وطد لهم المقام وأقام لهم الأركان في تلك الديار البعيدة عن حمى الإسلام العظيم في مكة والمدينة. هذا من معاني قول الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم بين الله عز وجل أنه أعلم بالمتقين وجعل أن الكرامة الحق لأهل تقوى، فقال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أعظم العطايا أن يرزق الإنسان سياج التقوى. الأخ حمد من أبو ظبي قال قضية المولود وقد أجبته، وكذلك أجبناه عن سؤاله عن حكم قول جمعة مباركة. الأخ عبد العزيز من ليبيا يسأل عن فضل صلاتها في بيتها أم في المسجد، أي عن المرأة. المرأة تنظر فيما هو أتقى لقلبها وأشد ما يجعلها أكثر خشوعا وخشية. نقول في رمضان لا يتكرر إلا في العام مرة، وصلاة التراويح ربما بعض الناس إذا صلاها لوحده يجد نفسه غير خاشع. فالأكمل إن كانت المرأة ترى هذا خشوعا في قلبها أن تصلي التراويح مع جماعة المسلمين، وخير لك أيها الزوج أن تستأذنك زوجتك في أن تخرج إلى المسجد لتصلي بدلا من أن تستأذنك إلى الأسواق وما شابهها. فكونها تذهب إلى المسجد ومعلوم أن التراويح لا تقام إلا في رمضان، فلا يحسن أن تضيع هذه الفرصة عليها. فنرى في إقبال الزوجات على المساجد أمرا محمودا ونعينهم عليه. لكن كذلك المرأة ليست ملزمة أن تكون في كل ليلة تذهب إلى المسجد، تتخذ أحيانا بعض صلاتها في بيتها. الأخت نهلة من لا أدري من أي لم أكتب من أي البلاد، لكن أيا كانت الظاهر من ليبيا، قالت عن الدورة الشهرية: جعل الله عز وجل هذا الدم الذي يخرج من النساء كتبه الله عز وجل على بنية آدم، وهو مانع من الصلاة ومانع من الصيام. فإذا انقطع الدم في أثناء مدة الدورة المعروفة، فكانت مدتها مثلا 7 أيام، ثم انقطع الدم، فالانقطاع هذا لا يغير من الأمر شيئا ما دامت لم ترى الطهر الكامل بعد، فتبقى تبقى ممتنعة عن الصلاة وعن الصيام، تبقى ممتنعة عن الصلاة والصيام حتى تنتهي المدة وترى الطهر ولا تعجل، بعد ذلك تبدأ باستئناف صلاتها وصيامها. أما ما يحصل من انقطاع من الدم خلال أيام الدورة فهذا لا يخرجها عن كونها حائض، وتبقى متلبسة بالحكم الشرعي، لا يصح منها الصلاة ولا يصح منها الصيام في آن واحد. نعم، نأخذ اتصالا. أم أيمن.
السلام عليكم.
حياك الله يا أم أيمن. عليكم السلام.
شيخنا، أنا أسكن في النرويج ونحن عندنا نفس المشكلة، يعني نصوم 20 ساعة. بالنسبة للكبار يعني نستطيع أن نتحمل، بس يعني أسألك عن الأطفال. أنا عندي طفلين يعني راح يبتدوا السنة والسنة الجاية إن شاء الله. أحس أنه يعني كتير عليهم، أحس أنهم ينفروا شوي يعني 20 ساعة. يعني
عمر الطفلين نعم. كم عمر الطفلين؟
بنتي 14 سنة، ابتدت تصوم، وولدي 13 ساعة وضعيف البنية، يعني ما صام هاي السنة، بس راح يصوم يعني 12 ساعة 13 ساعة يفطر
إن شاء الله. يكفيها يعني إذا كان لم يبلغ بعد، يكفيه 12 ساعة وعشر ساعات إذا كان دون
بس البلوغ. لكن البنت يا شيخ، عندي طفل ثاني يعني راح يبتدي يصوم ان شاء الله ان احيانا الله بعد سنتين، يعني نفس المشكله، راح يكون 22 ساعة او 23 ساعة.
وهذا امر يحتاج الى مراجعة جماعية من ربطة العالم الاسلامي وهي كبار العلماء. لكن كما قلت، اذا كانت 20 ساعة، فاذا وجد في تلكم البلاد من يفتيكم بالعودة الى مكة، لا اظنه قد ابعد كثيرا عن الصواب.
وإذا لم تجد يعني لم توجد فتوى، يعني لم أسمع بفتوى هون، بس يعني
بالنسبة للصبية، بالنسبة للصبية وصغار السن، سددوا وقاربوا ما أمكن. نسأل الله أن يعينكم وأن يجد لكم برحمته وفضله منجاً ومخرجاً. نعم. الأخت هدى من الشارقة. منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقيت أسأل عن الصدقة الجارية، يعني أنا رحت الجمعية بقيت أسوي صدقة جارية بخصوص حفر الآبار، فاستغربت أن الأستاذ اللي هناك قال لي أن ممكن حفر الآبار تجف هاي مثلا في بلدان أخرى بنغلاديش ولا غيرها، فقال ممكن هاي تجف، إذا جفت أجرها ممكن يروح، صح الكلام؟
هو أي صدقة جارية يا أختاه لابد أن يأتي لها وقت وتنتهي مهما كان. أيوة. ولكن إذا أنت توخي المناطق التي يغلب على الظن أن الماء فيها يجري، أنا أخشى أن هذا الأخ الذي قال لك يعني لم يكن محسنا في اللفظ، إن شاء الله أنه محسن في النية، لكن لو أتينا لكل من أراد أن يتصدق قلنا له أن الآبار تجف وإن كذا ينتهي وإن كذا يغلق لم يبقى أحد يتصدق، لكنه الأجر يدر عليك ما دامت الماء يجري، قد يأتي بعدك من يحفرها. وسقي الماء يا أختا من أفضل الصدقات. لكن كذلك لو توخيت بيوتا سواء في أي بلد تعرفين فيه فقرة، ووضعت فيه في هذا الزمن الناس أحوج ما يكونون، أعذريني إذا تكلمت بالعامية لكن لتوصيل الخطاب، المكيفات، الثلاجات، هذه في الصيف لها حاجة ملحة، فلو جعلت مكيفا، جعلت ثلاجة في بيت من بيوت الفقراء، فإن هذا أنفع لك ولهم، أنفع لهم يعينهم على شدة الحر والأوائه، وأنفع لك أن هذه صدقة جارية ولا يلبث الناس أن يستعملوها ليل نهار. فهذا أمر محمود. وعلى العموم نعود إلى ما كنا فيه من بداية اللقاء عندما تحدثنا عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا إن حكيما ولد قبل عام الفيل ب13 عاما، وأنه مات في زمن معاوية، وهذا يدل على أن عمره قد طال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فما مد الله جل وعلا له في العمر فليتق الله عز وجل فيما بقي من عمره، وليأتي الصالحات، ولينفق في سبيل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وليكثر من التسبيح والاستغفار والتوبة، فإن هذا إذا كان مقرونا بطول عمر فإنه من دلائل البركة. ولا يعني ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لا يدل ذلك على أن من قصر عمره ليس من الأخيار، لكن المراد أن يستثمر الإنسان ما طال من العمر. وإلا كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماتوا وهم كهول، فحمزة رضي الله عنه وأرضاه مات في 53، وجعفر بن أبي طالب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي، مات في 43، ومصعب بن عمير مات فيما دون 30، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أن العمر مطية، والليل والنهار كذلك مطيتان، والعبد يتقي الله جل وعلا في غدوه ورواحه في ليله ونهاره، وليجعل من هذا الشهر المبارك سبيلا وطريقا إلى الوصول إلى مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. وكل ذلك يتأتى إذا كان في القلب خشية وتعظيم لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ربنا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى الآية: كل من خشي الله فهو عالم بمقدار تلكم الخشية، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار تلك المعصية. لكن العبد إذا علم أنه مقبل على ربه لا محالة، وأنه لا بد من لقاء الله، استعد لذلك اليوم بصالح الأعمال وجليل التقوى في القلب. وقد قال أهل العلم: إن الله عز وجل قد تكفل لأهل تقوى بالنجاة مما يحذرون، وبالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. واستشهدوا على أقوالهم هذه بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإلى هذا الحد انتهى قدر البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند